السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح الإمام البخاري، والذي كما قيل لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. وأراد من أسقط هذا الصحيح والتشكيك فيه إسقاط السنة كلها، لأنه أصح الأسانيد إلى رسول رب العبيد صلى الله عليه وسلم، فأرادوا بالتشكيك فيه التشكيك في السنة بأسرها وإسقاطها، لعنة الله على الظالمين. ولنبدأ القراءة من تفسير المشبهات وبقي بعض الأحاديث. السؤال الأول في المشبهات، تسمع العلماء يقول لا هذا شبهة اتركه، ما الشبهة في حق العام والشبهة في حق العالم وطالب العلم؟ العالم وطالب العلم، ما الشبهة في حق ذا وذا؟ حق طالب العلم قد يضر في الآخر، هذا تعرف أصل الشبهة، الورع، هذا ترك ما قد يضر في الآخر. لكلامنا، كيف تحكم على نفسك إذا جئت تتعاطى شيء تقول لا هذه شبهة؟ ما الشبهة في حق العالم وطالب العلم من جهة، وفي حق العام أن هذا شبهة من جهة أخرى؟ أنت استوعبت السؤال؟ أخبرك استوعبته، أول ما استوعبته. طيب والآن عند مين؟ طالب العلم والعالم تعارض الأدلة كما قال ابن حجر. طيب عند العامة، عند العامة طيب أقرب لكم، أنتم ستجيبون، أكيد ستجيبون، أنتم اصبروا. الآن العالم والفقيه وطالب العلم المتمكن هو الذي مؤهل لأن ينظر في الأدلة وتعارضها، ولا فهو الذي يقال الشبهة بحقه تعارض الأدلة. طيب العامي حينئذ، الآن واضح، إذا العامي كيف الشبهة تكون في حقه تعارضها؟ مرة أخرى، الشبهة سببها التعارض، في حق العالم تعارض الأدلة لأنه عنده أهلية هو يستنبط، في حق العامي تعارض العلماء. فهمتم الآن؟ ما يصلح تقول العامي والله يعني تعارض عنده الأدلة، هو ليس أهل استنباط وجمع النصوص ولا يعرف كيف القواعد أصلا. فإذا تعارض عنده كلام العلماء الذين هم يستنبطون صار عنده شبهة. عالم مثل بن باز يقول يجوز تأكل الدجاج البرازيلي، جاك عالم من خارج المملكة وعالم مقتدر كالعلامة الباني قال لا تراها شبهة لأنهم بعضهم يصعقون إلى آخره. تعارض عند كلام العلماء تقول لا الورع إذن أترك أنا عامي. تعرض عندك الأدلة لأنك بحثت فيها وانت طالب علم على قوة علمية إدراكية لحكم الله بحسب القواعد، وما هو معروف في الاستنباط من معرفة أدلة الخطاب إلى آخره، فحينئذ تكون شبهة بحقك تعرض الأدلة. جيد، هذا الفرق بين الشبهة في حق العامي والشبهة في حق العالم. طيب، طيب، والآن لنأخذ ما تبقى من الحديث في هذا الباب. نعم، حديث يحيى بن قزعة.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ الجبل الهمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، قال رحمه الله: باب تفسير المشبهات أو المشبهات. قال حدثنا يحيى بن قزعة.
المشبهات وهي الشبه الذي جاء ذكرها في حديث من حديث النعمان بن بشير الذي خرجه مسلم في صحيحه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى أن قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، يعني ترك ما حرم الله يكون بيقين خلاص، وعرضه، إذ أن الذي يراك من أهل القول المانع يقول: شوف يفعل كذا وكذا، ويتكلم بعرضك. نعم، فتكون إذا تركت ذلك قد ابتعدت عن ما يخدش عرضك، يعني المقتضى لخدش عرضك وأنه يقال: شوف كيف إيش فعل فلان، مع أنك أنت فيه ما ترى الأمر يعني يجوز، لكن مع شبهة، فحينئذ قد يقال تدع مجالا للطعن أن يتكلم، تدع مجالا للطعن أن يتكلم ولو لجهله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
نعم، وجد دلالة من الحديث قول النبي: احتجبي منه يا سودة. ما حكمه، ما حكمه بأنه أخوها لأبيها، ولكن لما رأى أن الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطا وتركا للشبهة. في قول الأكثر سيما وهذا على قول أن التحريم شديد، إذن هذه زوجة النبي، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء، فكان الاحتياط حينئذ بالاحتجاب، مع أن ما حكمه بأنه أخوها لأبيها. كيف تثبت الأخوة لأب من الرضاعة؟ أب يتزوج امرأة بما أحل الله، فتنجب ولد، تنجب هذه المرأة ولد. طيب، ثم أن هذا الأب كان سبب لدر اللبن من غيرها، سبب لدر اللبن من غيرها، فحينئذ إذا أرضعت أمله بنتا، أمل هذا الأب بنتا، هل يجوز أن يتزوج هذا الولد تلك البنت؟ أب تزوج امرأة جاب أتى بولد، اشترى أمه وطأها ملك اليمين، طيب اشترى أمه وطأ ملك اليمين، هذه الأمة أرضعت ولد، سبب در اللبن من هو؟ هذا الأب. هل يجوز لولده هذا من أم اللي بتزوجها أن يتزوج تلك البنت؟ خلاص صار أبوها أخوها من إيش؟ لأنه هو سبب در اللبن، هو سبب در اللبن. كثير من الناس ما يعرف الأب من الرضاعة، بل والأفحش والأقبح من هذا من تشهر بين كثير من العامة وصار يفتي به بعض الجهلة، لأن الجهال المتصدرين ومتعلمين العلم يفتون بمقتضى ما يسمعون من العامة أنه ما عنده مصان. والحمد لله يعني بعيد عن هذا المسجد بحوالي 800 متر لعله، رجل متعالم جاءه شخص فقال هذه الأم أرضعت فلانة وأرضعت فلان، هل يتزوجها؟ قال تفصيل، هل أرضعتهما في نفس الثدي؟ يعني هو هذا شهرين وهذا شهرين اشترك، أم بينهم سنتين ثلاث أرضعت هذا وبعدين بعد كم سنة أرضعت هذا؟ قال لا، هم اشتركين بينهم كم سنة. قال إذن يجوز، نسأل الله العافية. أي والله الحمد لله رفع أمره وأبعد من المسجد. فمشكلة هذه، يعني تزوج فتوى، هذا من وين جاب الفتوى؟ من ما يسمع من الناس، يقول لا ما رضعت معه، رضع معه في جعل المعيار عنده أن ترضع في ثدي واحد معه، إذا صار بينهم وش الفرق؟ يحرم الرضاع ما يحرم النسب، أي فرق؟ نعم. طيب، إذن في هذا اجتناب الشبهات، لما رأى فيها شيء من الشبه منعها وأمر باحتجاب، مع أنه ثابت أنه أخوها لأبيها من الرضاعة، فأمرها بالاجتناب إيش؟ احتياطا وعملا بالقاعدة اجتناب الشبهات. ثم فيه من فقه الحديث أن الولد الفراش، فإذا جاء إنسان يدعي على امرأته يصيح عند القاضي نعم وينهش أو يشد في شعره يقول ترى هذه شكوى، هذه امرأة جابت ولد من غير، طيب الآن هذا ولد ترى لأنها ولدت على فراشك، ما يمكن أن تنسب لغيرك وهي والدة على فراشك أنت، إلا بمقتضى كانت كن شهد شهود أن غبت عنها 5 سنين وهي طاهر حائل غير حامل. المهم الآن وإن تذهب وتجي عليها وفي بيتك تقول مو ولدي، حرام عليك، ما يجوز لك، نجلت حق القذف، وولدك في الأحوال المدنية ينسب لاسمك. ليش؟ لأن الولد ينسب للفراش الذي عليه الزوج، وللعاهر إذا جاء فرضا يقول ترى هذا يا قاضي ولدي، خليت زوجته، خليته يسافر عن زوجته وأتيت زوجته وجابت بعد هذا الولد، ما له إلا هذا إيش؟ ها؟ الحجر ملقوم، حجر لا حجة له. الأصل الولد للزوجين الأب والأم ما دام على الفراش. طيب كيف يتخلص هذا الزوج؟ يقول ما عندي شهود على سفري 4 سنين إلى آخره، خلاص جاء من 6 سنين غاب ومراته حبلة وجابت ولد، كيف يعني ما في مراسلة كيف؟ فعرف أنه إيش إنها لمة محرم، فكيف يصنع؟ ينفي الولد بالملاعنة، ينفي الولد بالملاعنة، نسأل الله العافية، نسأل الله يعافينا وإياكم
آمين
من هذا البلاء، نعوذ بالله. طيب حيث اللي بعده،
قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر.
نعم، انتبه الآن. من منة الله على طالب الحديث سبحان الله أنه يمشي إلى حفرته القبر الذي تستنقلب عليه إن عمل بالحديث الذي سمعه أكثر من السماع، يعني أو طلب الحديث طلبا بجد واجتهاد وعمل بما سمع، معه فانوسه الذي يرى طريقه فيجتنب المحارم ويأتي ما أحل الله وما أمر فيكون له في الجنة والحمد لله مستقر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له هي طريق الجنة. أتذكر يوم ما كنت طفل صغير لم تطلب العلم بعد؟ أتذكر ما أذكره من شفت اجتماع ثلاثة صبيان صادوا عصفورا فاشتركوا في أكله، صادوه بالنبيلة، النبيلة اللي يسمونها النجد النبيطة، واللي يسمونها أهل مصر نبلة، وهكذا لم يتعلموا هذا الحديث. فالعصفور مع صغر حجمه وكبر الحصى بالنسبة لرأسه يموت بالصدم، ما ليس بالخسق. وذلك هناك آلات من البنادق يصنعها الغرب فيها من صغر رصاص جدا ما يناسب العصفور حتى يخسق. أما الحصى التي توضع في النبيلة فإنها من الكبر بحيث أظن غالبا تصدم رأسه فيسقط ميتا من الصدم وهو وقيت حينئذ لا يحل أكله ميتا. طالب العلم يعرف أن هذا لا يجوز بهذا الحديث الذي تعلمه في البخاري سبحانه وتعالى لا يأكله. يقول التفصيل عندي على علم، فرق بين التفصيل بجهل والتفصيل بعلم. يقول النبي فصل فقال إذا أصاب بعرضه والمعراض أظنه إلى الآن موجود ما يلوح به من حبل أو صوت في نهايته حصى فيلوح به ويجذب على طريق، المهم أنه ينطلق الحصى وقت ما يقنص صاحب المعراض، ولها فن معروف يعرفه أهله. فإذا لوح بالحصى يصيد فلا بد أول شيء أن يقول بسم الله وهو يلوح، يقول نعم، فإذا جاء يقذف يقول بسم الله، فينظر هذا المعراض الذي أراد أن يصيد به أرنب، إن صدم الأرنب في رأسه فمات، يعني جاء هو المعراض يخزق كذا، سبحان الله تلوح تلوح وجاء المعراض والحديدة أو الموضع في المعراض جاء بالعرض فقتله بالصدم، فإما يقتل بالعرض إما يقتل بالخزق. إذا قتل بالخزق فخرج الدم وقد سمى الله
حل الطعام،
حل الأرنب، حلت الغزالة، حل الطعام ويغني عن الذبح، وهذا من تيسير الله. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. فإن نص القرآن، النبي كان خلق القرآن، مما حرم الميتة، ومن الميتة النطيحة والمتردية والوقيدة، كل هذه لم تذبح فلا يحل حينئذ أكلها. ثم أورد البخاري هذا الحديث ليبين كيف النبي كان يتعامل مع المشبهات أو المشتبهات. فهنا قال يا رسول الله، هذا هو أظنه الشاهد، يا رسول الله كلبي أرسل كلبي وأسمي، قوله أرسل كلبي أي كلب، ولا يرسل كلب الصيد
المعلم كلب الصيد،
أي لأنه إذا أرسل أي كلب حرام أكله. شوف فضل العلم حتى على الكلاب. النبي قال إذا أرسلت كلبك المكلب، عند النسائي وغيره في رواية المعلم، مكلبين أي معلمين، تعلمونهن مما علمكم الله، ولا يزال يدرب المدرب كلبه حتى يصبح معلما، وهو إذا انشلى ينشلي وإذا ناديته يجي، ولو بأصوات متفرقة يعرف أنك تريد تبعده فيذهب تعال فيأتي ويصيد لك. فهنا لما بلغ أن صار معلما نفعتك نيته، لا إله إلا الله، شوف نفعتك نيته، أول ما له نية أصلا. كيف إذا أرسلت كلبك المعلم فصاد، فصار يأكل من الصيد متحمس ويأكل، ما يجوز تأكل، ليش؟ النية وشي؟ إنما صاده لنفسه، قاعد يأكل. فإذا انقض على الرقبة وعرف كذا فبعد يبيه لصاحبه، فإنما صاده لك فكل. سبحان الله، يعرف. وفي هذا دليل على أن النية لابد لها من عمل حتى تعرف صاحبها يقترن بها، وللوحدة ما تستطيع تعرف. بعض الناس يحكم عن نية الشخص كذا ما له قرينة ولا شيء، ما يجوز هذا. القلب الكلب كان بقرينة، وش بعد يعني هذه لا واضح. نعم واضح جدا، حكم بالقرائن هذا مبحث عظيم عند العلماء، كما دل عليه حديث سليمان عليه السلام، حديث ذكره النبي. اختصمت امرأتان عند سليمان، قالت إحداهن هذا ولدي، قالت هذا ولدي. جاء سليمان سبحان الله فهمناها سليمان، قال خلاص هذا ولدي هذا ولدي، أشق الولد بينكم بالنص وأعطي هذا نص وهذا نص. نعم فصاحت الأم قالت خلاص ولدها، فحكم لها به، قالت حمل يروح لغيري ولا يذبح. هذه أم حنون ما تستطيع أن ترى ولدها يذبح، فحكم بالقرينة عليه السلام. وكذلك حكم النبي بالقرينة في صحيح البخاري، جاء النبي إلى جارية وهي في رمق الموت، قد رض يهودي رأسها بين حجرين، فقال فقيل لها أو قال النبي من قتلك؟ فلان 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 اليهودي، فعلت ثم مات. قالوا قرين، يجي واحد يقبل على الموت يتهم الناس بتهمة يهود يهدي جهنم هو مقبل على الموت؟ لا يمكن. فقام مقام شاهدين، حركة الرأس شاهدين، فأتى النبي باليهودي ورض رأسه بين حجرين كما فعل به، مع أنه لا شهود في القضية صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا التبويب باب تفسير المشبهات قوله لا تأكل، لأنه قال يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخرا لم أسمي عليه، ما أدري من قتل، قال لا تأكل إنما سميت على كلب. إذن خلنا نقسم الآن الأشياء في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، وهذا لا شك لما تعارض الحاضر المبيح ولا يعرف الأصل الأولى وشه ترك، صحيح. ولذلك أورد أو في ذلك أورد البخاري أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه، منها أخذ من ذكر بعض الحديث، ثم ثنى في باب فيه بيان ما يستحب منها، ثم ثلث الباب فيه ما يكره. الأول كالصيد، فإن الأصل في الصيد، ليش قال له لا تأكل من هذا الغزال الذي أمسك كلب وكلب معه غيرك ما سميت عليها أنت؟ للأصل في ليش في الصيد التحريم، ويباح بإيش؟ بالتسمية والكلب المعلم والمعراض إذا خزق إلى آخره. والمناسبة في الصيد على قسمين، قسم يقتله المعراض والمسدس تأكله، قسم تأتي تلقاه عايش كذا كذا، وش تسوي فيه ذا؟ ذكي انتبه، ذكي ما تقول خلاص هذا اينا. فإنه يحرم الصيد ولا يبيحه إلا الشرع، المعراض إذا خزق وسمى الله، الكلب إذا سمى الله وكان معلما إلى آخره. فإنه يحرم أكله قبل ذكاته، فإذا شك فيه لم يزل على التحريم. في صورة ثانية للكلاب بالشك غير هذه الصورة أنه كلب صورة للصيد أخرى. رميت أنت بسهمك واستقر في الغزالة، الغزالة صارت تجي وتقاوم الموت، اختفت عن ناظرك. جيت بعد يوم لقيت الغزالة غرقانة في الموية، طافية في الموية، من تعرف اللي قتلها سهمك ولا غرق الموية؟ إنما تعبت وراحت الموية وغرقت فيها أو سهمك. بعد ما درست هذا الحديث تحكم بإيش هنا؟ أصبر أشوف. ترك. فإذا أولا أصله ما يكون محرم كالصيد، فحينئذ لا يبيح إلا ما قد علمت، يحرم أكله قبل ذكاته، فإذا شك فلم يزل على التحريم إلا بيقين. وليه الإشارة بحديث عدي بن حاتم، هذا حديث عدي بن حاتم قال لا تأكل إنما سميت على كلبك. الثاني كالطهارة، إذا حصلت لا ترتفع إلا بيقين الحدث. أنت متوضي شككت أحدث ولا الأصل؟ يدل عليه حديث من؟ حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم في صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج، فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد إيش؟ أو يجد ريح. طيب، ومن أمثلته رجل له زوجة وعبد، شك هل طلق واعتق؟ فلا عبرة. الثالث ما يتحقق أصله ويتردد بين الحاضر والإباحة، فحينئذ الأولى ويش؟ تركه. ما لا يتحقق أصله، ما تعرف إيش أصله، ما تعرف إيش أصله. مثاله الآن سيأتي مثاله في الحديث الذي بعد، حدثنا قبيصة، ما تعرف أصله. أول عرفت أصله إما محرم أو مبيح، الآن ما تعرف أصله وتردد، وش تسوي فيه؟ يأتيك هذا الحديث. باب، اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي.
نعم. طيب، وترى مثله، اقرأ الباب الآخر نشرحهم سويا. باب،
قال: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.
أيضا
قال: وحدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا همام بن عروة أو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أقواما أو أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا.
نعم، هذه الأحاديث فيما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة، فلولا حينئذ تركه. الآن وش أصله؟ صدقة لا تجوز للبيت، هذه التمر الذي ألقيت في أول حديث، أو أنها من ملك النبي، فوش فعل النبي؟ متردد الأصل، والسوى
ترك
يترك. وعلى هذا الحنابل إيش فعلوا؟ جاءوا في مسألة الطهارة وقالوا: ترددت فيما تعذر الأصل فيه، معرفة الأصل فيه، قمت من النوم في ظلام فقالت لك الزوجة الزيرين ترى واحد منهم بال فيه الولد الشخص، والشخص كان مسكوما، أقول الشخص كان مسكوما ما يستطيع يتحقق، ما يستطيع يتحقق، والأصل صار متردد عنده بين هذا النجس وهذا إيش الطاهر، وما عنده أي آلة يغلب ظنه بأي قرينة يتحرى الصواب فيها، وش يسوي؟ تركه، تركها كلها ويتيمم أو يتوضأ بماء آخر. تعذر الأصل فيه مثلها، لو لأن تكون الصدقة ليش
أكلتها.
ومثله أيضا نعم. وبعده حديث عرف الآن، انتبه الآن، اللي بعده عرف فيه الأصل، وش الأصل؟
وقال طهارة،
طهارة ثم تردد لا يرجع إيش فلا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريح. الذي بعده يا رسول الله يأتون بلحمان لا نعلم ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر اسم الله عليها، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا أنتم وسموا صلى الله عليه وسلم. قال يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال كلوا أنتم وسموا. إذا جاءتنا لحمان من أهل الكتاب ولا ندري ذكر اسم الله ولم يذكروا، إيش تبع فيها؟ لا مو كذا، الأصل اعتمدت عليه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خلاص خلاص. لكن إذا جاك واحد بيقين قال شفتهم بعيني يسعقون هذا انتهى الآن، فهمتم؟ والحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا. غدا بعد الفجر ليس درس، إنما بعد الجمعة درس. ولا تنسوا غدا أن تعلموا إخوانكم جميعا وأسركم أن هناك محاضرة غدا مهمة جدا، وهي شرح لخطاب هيئة كبار العلماء متعلق بالإخوان المسلمين، وهو مجلس مهم ومهم جدا لأجل ما حصل هذه الجماعة من إفساد وفساد في الأرض في البلاد والعباد. نسأل الله يقينا شرهم وأن ينصر الدعوة السلفية على أذنابهم ومن بقي منهم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم بعد صلاة الجمعة غدا، الحمد لله رب العالمين إن شاء الله.